بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الذي يقرأ الحديث؟
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أوصيني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
طيب، أحسنتم. البخاري أي في الصحيح. أما إذا قلت في الأدب فهذا يتبادر إلى الذهن أنه في الأدب المفرد، وهو كتاب آخر مستقل غير صحيح البخاري، ولم يشترط فيه الصحة. نعم، فتقول: رواه البخاري، أي في صحيحه. إذا قلت رواه البخاري وأطلقت فالمقصود في الصحيح. وأما إذا قلت رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في جزء رفع اليدين، رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، رواه البخاري في جزء خلق أفعال العباد، هذه كتب للبخاري غير الصحيح، لا يشترط فيها الصحة، يروي فيها الصحيح وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: عن أبي يعلى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أبو يعلى شداد بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. من عمه؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من عم شداد بن أوس؟ عمه أوس؟ أبوه أوس؟ من عمه؟ هذا سأقرب لكم. شداد بن أوس بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء جاء في بعض طرق الحديث خارج صحيح الإمام مسلم زيادة، وهي: إن الله محسن يحب المحسنين، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه الزيادة فيها كلام، فيها ضعف، وجمع فيها بعض أهل العلم جزءا، خلص فيها في ذلك الجزء إلى تصحيح هذه الزيادة والاحتجاج بها. والذي يظهر أن الزيادة فيها كلام، فالمحسن إثباته من أسماء الله عز وجل وعدم إثباته متوقف على هذه الزيادة وعلى هذا الحديث. هل ثبتت زيادة إن الله محسن يحب المحسنين أم لم تثبت؟ فمن أثبتها من أهل العلم قال إن المحسن من أسماء الله عز وجل، ومن لم يثبتها قال إنما هو إخبار، نخبر عن الله عز وجل بأنه محسن وأما الأسماء الحسنى فلا بد أن يثبت بها الدليل الصريح. والظاهر الثاني أن الزيادة فيها كلام وأن الاسم لا نعلمه ثابتا. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يحب الإحسان وهو يحسن إلى عباده. قال الله عز وجل عن قوم قارون أنهم قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إلى عباده إحسانا عاما شمل المسلم والكافر، وذلك في رزقهم وفي عافيتهم وفي تربيتهم التربية العامة. فالله رب العالمين، رب جميع المخلوقات وجميع المخلوقين بالنعم العظيمة. هذا إحسان عام من الله سبحانه وتعالى ذي الإحسان، شمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، وشمل الجن والإنس، لأن الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، رزقهم ويعطيهم ويعافيهم ويرزقهم من فضله من النعم التي تقوم بها أبدانهم وتكون فيها معايشهم، وتلك النعم لا تقتضي المحبة من الله سبحانه وتعالى لمن أنعم عليه بها، وإنما تستلزم من ذلك المنعم عليه أن يقابل هذه النعم بشكر الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له فهي حجة من الله على عباده. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده حجة عظيمة منه عليهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده جعلها الله عز وجل حجة على عباده يوم القيامة. ولهذا يقول أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وأعطاك وعافاك ودبر أمرك ويحييك ثم يميتك، وعلمت هذه المعاني، فإن هذا يستلزم أن تعبده وحده مخلصا له الدين، لأنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي تفرد بهذه المعاني بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. فيلزم أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. نعم، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومعنى ذلك أن العبد إذا كان يعبد الله وحده لا شريك له ويفرده بالعبادة، فإن في ضمن هذا الفعل من العبد إقرار بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي رزقه، لأنه عبده وأخلص له، ولا يعبد ولا يخلص العبادة إلا لمن له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل عظيمة على العباد، فالله يحب الإحسان ويحسن إلى عباده الإحسان العام، ويحسن إلى عباده المخلصين الإحسان الخاص. والإحسان الخاص المقصود به إحسان بالتوفيق، يوفقهم إلى مرضاته، إحسان بالسداد في الأمر، إحسان من الله سبحانه وتعالى إلى عباده بالنعم الإيمانية الروحية التي تحيا بها قلوبهم والتي تنشرح بها صدورهم والتي يثيبهم عليها، ويحسن إليهم بأن يوفقهم إلى شكره وإلى عبادته، فإن هذا من إحسان الله إلى عبده، أن يوفقك الله لشكر النعمة، وأن يوفقك الله عز وجل لإخلاص العبادة له وحده، هذا من أعظم الإحسان من الله عز وجل إليك، لأنه حرمه كثير من الناس، ومن يضلل الله فما له من هاد. إحسان خاص لعباده المخلصين. وقوله في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب أي حكم وقضى بالإحسان في كل شيء، حكم وقضى بالإحسان في كل شيء، بالإحسان في كل شيء، أن تحسن في عبادة ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في عبادة الله عز وجل. ويكون الإحسان فيما تحسن به إلى نفسك فتكف أذاك عن غيرك، وتسعى فيما ينفعك، وتدع ما لا يعنيك، هذا من إحسانك إلى نفسك، أن تقبل على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وأن تحسن على إلى نفسك بمجاهدتها في طاعة الله، وأن تحسن إلى نفسك بطلب العلم الشرعي وبالعمل به، هذا من إحسانك إلى نفسك. وإحسانك إلى ذوي قرابتك من الوالدين، وبالوالدين إحسانا، ومن الأهل والأقارب، وقولوا للناس حسنا، تحسن إلى الناس الأقربين فمن وراءهم فمن بعدهم، هذا من الإحسان إلى الخلق، إحسان في عبادة الخالق، وإحسان إلى نفسك بالسعي في العلم وطاعة الله، وإحسان إلى المخلوق. وهذا المخلوق الذي تحسن إليه قد يكون والدا أو والدة أو إخوة أو أرحام أو جيران، وقد يكون من عداهم من المسلمين، بل وتحسن إلى غير المسلم بدعوته إلى الإسلام وبتأليفه على الإسلام وبشرح الإسلام له كما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبتحبيبه إلى دين الله عز وجل، هذا من الإحسان إلى الكافر. ويحسن إليه إذا كان جارا بالطعام ولين الكلام، بمعنى أن لا يصله أذى، ويبغض على ما عنده من الكفر، لكن هذا لا يمنع من الإحسان إليه بهدية، أو من الإحسان إليه بنصيحة، أو بكلمة تنفعه، وبكف شرك عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا الإحسان يتعدى البشر فيصل إلى الإحسان إلى الجن، والإحسان إلى الجن بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل، وبدعوتهم إلى كف الشر، كف شرهم عن الإنس، ودعوتهم إلى أن يتقوا الله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهم القرآن فولوا إلى قومهم منذرين. والإحسان أيضا إليهم يشمل دعوتهم إلى كف ظلمهم عن الناس، فيا لله العجب، يا للعجب من كثرة هذا الجن للإنس، ما لهم لا يرجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا، ما لهم لا يخافون الله، ما لهم كأنهم يخلدون في هذه الدنيا، كم من الناس ابتلوا بسببهم بمس أو سحر أو أذى في بيت أو في مال أو في ولد، هذا كله من قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن اتباع أهل الشرك والقبوريين والمشعوذين والكهنة، قل خوفهم وكثر فسادهم والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. فالإحسان إليهم نصحهم وتوجيههم في هذه الأمور. ويكون أيضا الإحسان إلى أن يتعدى الجن والإنس إلى المخلوقات الأخرى التي تحيط بك من مواشي وما يطوف عليك في بيتك من القطط، وهكذا أيضا مما تراه أمامك من الكلاب والطيور إلى غير ذلك، تحسن إليها فلا تؤذيها. دخلت امرأة النار في ماذا؟ في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لم تحسن إليها، هرة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر فرأى قمرة، يعني طير، تطير مفزوعة، فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها صغارها، أخذوا صغارها فكانت في الهواء ترفرف بجناحها مفزوعة كالتي تشكو إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فرآها فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. طير يحسن إليه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على بعير مربوط في أول النهار قد لصق بطنه بظهره من الجوع والعجف، عجاف أعجف، صار ضعيفا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، العجفاء الضعيفة الهزيلة، والأعجف ضعيف الذي هو ضعيف، فمر عليه في آخر النهار وهو مربوط على حاله، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، فكلوها صالحة واركبوها صالحة، أي أطعموها حتى تصرح في أبدانها وقواها، ثم استخدموها، استخدموها وهي صالحة مطيقة لذلك، كلوها صالحة واركبوها صالحة. والجمل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على ذفريه وقال: من رب هذا الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدأبه، أي تشد عليه في العمل ولا تعطيه حقه من الطعام. هو ما يريد منك أن تضعه في غرفة مكيفة تقدم له طعامه وشرابه إليه، لا، يريدك تشتغل عليه، لكن أعطه، أعطه واشتغل عليه بالإحسان. ولهذا العلماء لما جاءوا إلى مسألة الإرداف على الدابة، أن يصعد اثنان على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فرس اثنان فأكثر، قالوا: يجوز الإرداف على الدابة إذا أطاقت الدابة ذلك، إذا كان في طوقها وقدرتها، وكذلك تحميل المتاع عليها بقدر طاقتها، بقدر طاقتها، لأنه من الإحسان. فنحن بحمد الله في شريعة رب العالمين سبحانه فيما أعطانا الله عز وجل من النور والهدى والبيان في هذه الشريعة العظيمة، لا نحتاج إلى حقوق الإنسان التي تأتي من الغرب ومن أهل الكفران. حقوق الإنسان والحيوان محفوظة في هذا الدين على أتم ما يكون، لا يمكن أن يأتوا بشيء أفضل مما جاءت به هذه الشريعة أبدا، والله لا يمكن. لو شرعوا ما شرعوا وفعلوا ما فعلوا فلن يأتوا بأفضل من حكم الله سبحانه، لأن حكمهم حكم جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس أحسن من حكم الله ومن قضائه في خلقه من البشر ومن غير البشر. فمن زعم أنه يأتي بحقوق الإنسان أو الحيوان أو بحقوق دول أو بحقوق مواطنة يريد أفضل مما جاء في شريعة محمد فلن يجد، والله لن يجد أبدا. فالذي شرع هذه الشريعة هو أعلم العالمين، الذي هو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والذين يشرعون الشرائع الأخرى يشرع الشريعة اليوم وينقضها بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد الانتخابات، ينقضها ويأتي هذا بشيء وذاك ينقضه، ذاك يبني وذاك يهدم، ذاك يبني وذاك يهدم، ودواليك على هذا الرحيل، لا يصلون إلى قناعة في قرار واحد أبدا. ولذلك لا تجد قرارا إلا وهم يسعون في ماذا؟ في نقضه وتعديله تقديمه وتأخيره. أما شريعة رب العالمين فمن أول يوم مكملة، من أول يوم وضعت مكملة، أكملها الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا أفضل من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن هناك هديا أفضل من هدي محمد، أن هناك هديا أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام أو حكما أحسن من حكمه، فهذا كفر برب العالمين سبحانه، لأن هذه الشريعة وضعت على ثلاثة أصول: على الكمال والشمول والبقاء. ثلاثة أصول لهذه الشريعة، ثلاث مميزات لهذه الشريعة لا تجدها في غيرها أبدا، ثلاث مميزات لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام: الكمال والشمول والبقاء. أما الكمال فهي كاملة اليوم أكملت لكم دينكم. وأما الشمول فهي شاملة في كل ما يحتاجه الناس من صغير وكبير، ما فرطنا في الكتاب من شيء، شاملة لكل شيء. لا تجد مسألة من المسائل إلا وفي الشريعة حكم لها، لا تخرج الأحكام أبدا عن هذه الشريعة. حتى النوازل التي تأتي ولم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها أهل العلم وينزلونها على أدلة الكتاب والسنة، شاملة، شريعة شاملة شمولا للناس كلهم ولأحكام الناس كلها، شمول في الأفراد للجن والإنس وشمول في الأحكام، شمول في الأحكام والحقوق في كل شيء. والميزة الثالثة البقاء، أنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باقية لا تغير ولا تنسخ. التوراة، ما قبل التوراة كانت الرسل ترسل إلى أقوامها خاصة ثم ينسخ الله من ذلك ما شاء، النبي ينسخ شريعة نبي، إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهيمنت على الشرائع كلها، فلا يدخل أحد باب الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من باب محمد عليه الصلاة والسلام، باب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا صابئة ولا إلحاد ولا شيء. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الثلاثة كنت نظمتها، هذه الثلاثة المميزات الدين الإسلامي في بيت، فقلت إن الكمال والشمول والبقاء، إن الكمال والشمول والبقاء، إن الكمال والشمول والبقاء مميزات ديننا، مميزات ديننا دين النقاء، إن الكمال والشمول والبقاء مميزات ديننا دين النقاء. الكمال والشمول والبقاء. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلين للإحسان، للإحسان في بني آدم وغيره، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأيضا الذين ينادون بحقوق الإنسان إنما هي حقوق على أمزجتهم وأهوائهم، حقوق على أمزجتهم وأهوائهم، كما قال الشاعر قتل امرئ في غابة قضية لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذا مقياسهم في حقوق الإنسان، مقياسهم في حقوق الإنسان إن كان هذا الإنسان منهم، إن كان هذا الإنسان منهم من أعداء الإسلام فإنهم يقيمون الأرض ولا يقعدونها، والشعوب الإسلامية والعربية تقتل وتشرد وتحرق وتباد وتهان، ما عندهم مشكلة، لكن واحد منهم يقيمون الأرض ولا يقعدونها. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ماذا يصنعون في فلسطين من تقتيل وتشريد وبالآلاف المؤلفة. وماذا يصنعون أيضا في الدول التي حصلت فيها ما حصل من الفتن والاضطرابات فيما كسبت أيدي الناس؟ ما يبالون، بل يصبون أيضا الزيت على النار. وأما إذا حصل شيء يضرهم ولو لنصف فرد من أفرادهم أقاموا حقوق الإنسان. فمن هنا ندعو المسلمين إلى أن يرجعوا إلى شريعتهم، والله ما لا مخرج لهم إلا منها، لا يجدون المخرج إلا فيها. إن تمسكوا بها ملكوا العرب والعجم ودانت لهم العرب والعجم، وإن فرطوا فيها نزع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم وأذال أعداءهم عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم ماذا؟ أي إذا قتلتم القتل الذي هو بحق كالقصاص، أحسن القتلة. يحسن الإنسان القتلة. ولهذا كان الأولون يقصون بماذا؟ بالسيف، لأنه أريح، ضربة واحدة تخرج روحه بسهولة. وكذلك ما يفعل اليوم من القص كذلك بقصاص الآخر الذي هو في موضع القلب حتى يكون مريحا، هذا من إراحة الإراحة في القتل. لكن أن يقتل بتعذيب كأن يرمى في موضع ليس بمقتل ويظل ينزف وينزف 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 إلى أن يموت يوما كاملا أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من الإحسان في القتل حتى وإن كان محكوما عليه بالقتل، لأنه قتل عامدا متعمدا، فالإحسان في قتله مطلوب، لأن المطلوب هو القصاص، يحسن في قتله. وكذلك من الإحسان في القتل الذي يريد الصيد، إذا صاد صيدا وحوى وصل إلى الصيد ولم يمت الصيد بعد، فإنه يذكيه، يسرع في ذبحه لأجل أن يرتاح، إما أن يذكيه وإما أن يسرع في ذبحه لأجل أن يريحه. لأنك إذا صدت بشيء حاد كالسهم أو الرصاص تصيد صيدا وسميت ذكرت اسم الله على سهمك فأصاب الرمية، ربما أصابها في غير مقتل فتدركها، فمن الإحسان إليها أن تبادر إلى إراحتها. فإن سميت الله في أول ما رميت يكفيك ذلك، وإن لم تسمي ذكها، ومعنى التذكية أن تدركها فتقول بسم الله وتذبح. نعم، إذا لم تكن هناك السكين فيريحها بأي نوع من أنواع الإراحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ما عندهم سكاكين، قالوا سألونه: أفنذبح بماذا؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، إلا السن والعظم والظفر. قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فكانوا يذبحون من أول بالحجارة الحادة، بعض الحجار تأتي شلفة هكذا مثل السكين يذبحون بها، أو بعض الأشياء يذبحون بها تكون حادة، ها حتى كسرة الزجاج حاد يمكن أن تذبح به. نعم. فالمقصود الإراحة كما سيأتي في تكملة الحديث. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، أن توضع دجاجة أو شاه حية معلقة وأناس يصطفون ويرمونها، فإذا أصابتها فماذا؟ فإن لم تصبها تكون لصاحب الدجاجة، وإذا أصابتها السهم يرجع لصاحبه، يجعلون لصاحب الدجاجة كل خاطئة من نبلهم، أي من أخطأ في النبل فالنبل لصاحب الدجاجة. هذا تعذيب أو ما هو تعذيب؟ يعلق دجاجة أو شاه ثم يترامون بالنبال عليها، فإذا مشت من جوارها فالنبل الذي أخطأها لصاحب الشاه المعلق، وإذا وصل إليها يرجع لصاحبه. تعذيب، لعن الله من فعل هذا، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن هذه الشريعة جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة، والذبحة فعلة والمقصود هيئة الذبح. أحسنوا الذبحة أي أحسنوا الهيئة في الذبح، لأن وزن فعلة للهيئة، تقول جلسة أي هيئة الجلوس، وجلسة بالفتح المرة الواحدة من الجلوس، تقول جلست جلسة، جلسة أي واحدة. وإذا قلت أعجبتني جلسة فلان أي أعجبني هيئة جلوسه. فالفعلة الهيئة والفعلة اسم المرة. فأحسن الذبحة، فالقتلة والذبحة اسم للهيئة. وفي بعض الروايات فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، المقصود المصدر. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا نوع من الإحسان، أن تحد الشفرة لأجل أن تذبح الذبيحة بسرعة، تمشي الشفرة في أوداجها وفي رقبتها. وينبغي أن تحد هذه الشفرة قبل أن تصل إلى الشاه، قبل أن تصل إلى الشاه، ليس كما يفعله بعض الجزارين أنه يصل إلى الشاه والشاة تنظر إليه وهو يحد شفرته، حد شفرته والشاة تنظر إليه، أو يذبح واحدة والثانية تنظر. هذا من عدم الإحسان، أن تذبح واحدة والثانية تنظر، ويمكنك أن تجعلها في مكان لا ترى أختها حين تذبح، هذا من الإحسان أن تعزلها عن أختها. أما تذبح واحدة ثانية فهذا ليس من الإحسان فيما كان من هذا الحال اليومي الذي يفعل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر بيده 63 بدنة، وأمر عليا أن يتم ما بقي، فهذا قد يكون هناك أيضا ربما بعضهن كنا يزدرفن إليه، يتسابقن إليه عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تريد أن تكون هي الأولى في الذبح. لكن الإحسان، تمام الإحسان أن تعزلها، فإن هذا مجرب أن تتأذى الشاة إذا رأت أختها وهي تتخوض في دمها، تتشحط في دمها. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وجاء في الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن رجلا أحد شفرته أمام الشاة فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددتها قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتات؟ تراك أن تحد السكين، ما هذا؟ عذاب عليها. وهذا ليس من الإحسان، يعني في بعض الأماكن يضربون إذا أرادوا أن يذبح الثور أو الشيل الهائج الكبير، يضربونه في رأسه بضربة قوية حتى يفقد التوازن ويدوخ، ربما يموت. ثم يذبحونه هذا ليس من الإحسان. وليس من الإحسان أيضا هذا الذي يعلق لصيد الذباب، الصمغ الذي يعلق لصيد الذباب في البيت، في المطابخ، شلك في عصا، وتأتي الذباب يلتصق به ويظل اليوم كاملا وهو يحن في ذلك المكان لا ينقذه أحد، هذا ليس من الإحسان. ليس من الإحسان إما أن تفعل له سما فتميته، وإما أنك تنظر له طريقة أخرى. أما أن يعلق بطرف جناحه يجلس يزن من أول اليوم إلى آخره، ليس من الإحسان هذا. إما أن تقتله بقتل المريح أو تنظر له حلا آخر. نخبط لا بأس، لكن المقصود هذا الثاني هذاك. والكهرباء هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون، هل هي من التعذيب بالنار؟ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والظاهر والله أعلم أن فيها شبهة التعذيب بالنار، لأنها لما تقترب البعوضة من الكهرباء، لكن ماذا الكهرباء العالية تحترق حتى يشتم منها شيء، يشتم منها شيء، فهو نوع من أنواع التعذيب بالنار، فلهذا ما ينصح به، هو شبهة لا ننصح به، لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.